الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هنيئا لنا ولكم جميعا بلوغ هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، شهر الصيام وقراءة القرآن والعتق من النيران. هنيئا لنا ولكم جميعا معاشر الأحبة بالصيام والقيام الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ما سلف من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك العظيم، فيما تقدم منه من الليالي والأيام. أيها الإخوة في الله، بعد ساعات ستهل علينا العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. هذه العشر التي هي خلاصة شهر رمضان، وهي تاج ليالي هذا الشهر العظيم المبارك، فيها معاشر الأحبة ليلة خير من ألف شهر، فعلينا جميعا أن نفرح بذلك، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا جميعا معاشر الأحبة مع هذا الفرح بهذه المواسم المباركة أن ننظر كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف كان حال أصحابه رضي الله عنهم، وكيف كان حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فيها، حتى نقتدي بهم في ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن هذه العشر عشر معظمة نوه الله بشأنها في كتابه العظيم حينما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن. والليلة المباركة هذه هي ليلة القدر التي قال الله فيها مخبرا عن نزول القرآن فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عنها: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وفي لفظ: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لأجل ذلك معاشر الإخوة والأخوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأولى من رمضان والعشر الوسطى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وجد واجتهد زيادة على ما كان في العشر الأول والعشر الوسطى. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزره. كان عليه الصلاة والسلام يهجر الفراش والنساء ويقبل على عبادة ربه تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فكان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر بمزيد اجتهاد في العبادة، فيحيي الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله واستغفاره صلوات الله وسلامه عليه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، يعتزل الفراش، يعتزل النساء، فيترك التلذذ بالفراش والنساء، فلا نوم ولا معاشرة، مقبلا على ربه تبارك وتعالى. ولهذا قالت رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان يجتهد في العشر الأواخر يعني من رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني في العشر الأول والعشر الوسطى. هذا كان حاله عليه الصلاة والسلام كما قلنا، وهو الذي قد غفر له من ذنبه وما تأخر مع كثرة مسؤولياته وكثرة أعماله وكثرة مشاغله، لكنها لم تكن لتشغله عن التفرغ للعبادة في هذه العشر التي فيها هذه الليلة المباركة العظيمة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال الله جل وعلا. إذا كانت هذه الليلة الواحدة العمل فيها خير من ألف شهر، فكيف يفرط فيها العاقل الذي يحب الخير لنفسه؟ وأي ربح سيربحه فيها من وفق لقيامها؟ وأي خسارة هي التي سيصاب بها من غفل عنها ولم يهتم بها؟ إنه والله هو المحروم حقيقة، حيث ألهته شهواته عن العمل الصالح فيها، وألهته عن اغتنامها واستغلالها في الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. فعلى المسلم معاشر الأحبة أن يغتنم هذه العشر في الصلاة، في القيام، التراويح، والتهجد آخر الليل، وقراءة القرآن، وفي الدعاء والاستغفار، وفي الذكر والتسبيح، وتحصيل ذلك كله بسهولة يكون بالاعتكاف لو تيسر له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشرة الأواخر طلبا لهذه الليلة المباركة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. بل الأمر يا معاشر الأحبة كان في درجة من الاهتمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، اعتكف ذات مرة العشر الأوسط قبل أن يعلم بليلة القدر متى هي من رمضان، اعتكف العشر الأوسط واعتكف معه أصحابه. فلما كان صبيحة عشرين جاءه ليلة عشرين جاءه جبريل فقال له: إن الذي تطلب أمامك. فقام في أصحابه خطيبا صبيحة العشرين، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها. ثم قال: وإنه أتاني جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك، فمن كان اعتكف معنا فليرجع. فانظروا معاشر الأحبة كيف اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة حرصا على أن يصيب هذه الليلة، فجاءه جبريل وأخبره أنها في 10 الأواخر. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأولى ثم 10 الأوسط، وفي لفظ عند مالك 10 الوسطى، حتى أتاه جبريل فأخبره أنها في 10 الأواخر فطلبها في 10 الأواخر وبقي معتكفا. وبناء على هذا فإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 30 ليلة يطلب هذه الليلة، وذلك قبل أن يعلم أي ليلة هي. فجاءه جبريل فأخبره أنها في هذه 10، ثم ذكر علامة لها بأنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني فجر صلاة الفجر منها. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة فسال سقف المسجد، فسجد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد في ماء وطين، فلما أقبل علينا رأيت أثر الماء والطين في جبهته وأنفه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب هذه الليلة المباركة، اعتكف لها 10 الأولى والوسطى والأخيرة حتى يدركها قبل أن يعلمها، فكيف بنا نحن وقد أعلمنا أنها في 10 الأواخر وإن كنا لم نعلم أي ليلة هي، وإنما أخفاها الله جل وعلا لحكمة، وذلك ليرى تنافس عباده في كل ليلة من ليالي هذه 10، ورحمة بهم حتى لا يعلموا أي ليلة هي بعينها، فإنهم لو علموها بعينها ربما تقاتلوا وحصل من ذلك المشقة على الناس العظيمة، فأخفاها الله جل وعلا لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى حتى يقوم الناس هذه 10. وعلى كل حال، من قام هذه 9 ليال فإنه يصيبها، وهذه الليلة ليلة القدر في 10 الأواخر في أصح أقوال أهل العلم، ودلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة، وهي في الأوتار آكد، في الليالي الوترية آكد، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الأوتار هي آكد، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. فعلى العبد أن يجتهد في هذه 10 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك، وعليه أن يترك ملذاته وشهواته ويترك فراشه ويترك أزواجه رغبة فيما عند الله وحرصا على تحصيل الخير لنفسه، كما أنه ينبغي له أن يوقظ أهله ويأمرهم بالقيام في هذه الليالي ليالي 10، ويتأكد الأمر أكثر وأكثر في أوتارها. فعليه أن يأمر أهله ويأمر أولاده ذكورا وإناثا من الأطفال والرجال والبنات، يأمرهم بالاعتناء بهذه 10 ولياليها، وبالذات الأوتار، يوقظهم يستصحبهم إلى الصلاة معه ليحصلوا هذا الخير العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. إن هذه الليلة فضل العبادة فيها يزيد على 83 سنة، خير من 1000 شهر، 83 سنة وأشهر هذه الليلة العبادة فيها يعدل 83 سنة بل أفضل وأشهر. وإذا كانت هكذا فالعاقل يحرص غاية الحرص على هذه الليلة، ولما كان أمرها مبهما فإنه لا بد أن يحرص على قيام هذه العشر ليوفق لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها وإياكم جميعا، وعليه أن يصون وقته فلا يذهب عليه وقته في الأسواق، ولا يذهب عليه وقته في الغفلة، ولا يذهب عليه وقته في الكلام الذي لا يعود عليه بفائدة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قلنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعتكف في هذه العشر ويتفرغ لطاعة ربه حرصا منه على أن يوافق هذه الليلة المباركة صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بنا نحن ولم يغفر لنا من ذنوبنا ما غفر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فكيف بنا ونحن نقترف الخطايا في كل أوقاتنا؟ نسأل الله العفو واللطف والستر والمسامحة. أيها الإخوة في الله، إن العاقل الحصيف هو الذي يحرص على هذه العشر كلها من أول ليلها، من أول ليلة تدخل فيها حتى آخر ليلة يحرص عليها، فلا يضيع عليه منها شيء، ينفق أوقاتها ساعات ودقائق وثواني ينفقها في ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وقراءة القرآن وقيام الليل. وانظروا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليلة، يحيي الليل كله. والمراد بإحياء الليل كله بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله جل وعلا وباستغفاره سبحانه وتعالى، فيحيي الليل كله. وإلا الصلاة، عائشة رضي الله عنها تقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصباح، يعني ما أحيا ليلة كاملة بالصلاة من أولها إلى آخرها أبدا. وهنا تقول كان يحيي ليلة، فدل ذلك على أن الإحياء المراد به ما هو أعم من الصلاة. الصلاة جزء، وذكر الله جزء، تسبيحه واستغفاره وتحميده وتهليله جزء، وقراءة القرآن جزء، فيحيا الليل كله بذكر الله وبطاعته. فالله الله معاشر الأحبة، وإن كانت هناك حاجة إلى قضاء بعض الأعمال للأسر أو للبيوت ضرورة فلتكن في النهار فلتكن في العصر، ولا يذهب الليل ولا يفرط بشيء من الليل من ليالي هذه العشر في الذهاب إلى الأسواق وفيما لا فائدة فيه. فإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، وأحب البقاع إلى الله المساجد، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم ما تقدم من صالح أعمالنا من صلاة وقيام وقراءة للقرآن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة المباركة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور في هذا الشهر، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إخلاصا لله وابتغاء للأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندنا صيام إذا كان لوجه الله خالصا لا رياء فيه ولا سمعة يكون سببا في مغفرة الذنوب المتقدمة، وهكذا القيام إذا كان لوجه الله خالصا في هذا الشهر لا يبتغي به مدحا ولا سمعة يغفر لصاحبه ما تقدم من ذنبه. ثم قال في الثالثة، الخصلة الثالثة، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن غفر لهم بالثلاثة كلها، بصيام رمضان والإخلاص فيه لله رب العالمين، وقيام رمضان والإخلاص فيه لله رب العالمين، وموافقة ليلة القدر والتوفيق لها وقيامها بالإخلاص لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرفعنا في درجات الصالحين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هنيئا لنا ولكم جميعا بلوغ هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، شهر الصيام وقراءة القرآن والعتق من النيران. هنيئا لنا ولكم جميعا معاشر الأحبة بالصيام والقيام الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ما سلف من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك العظيم، فيما تقدم منه من الليالي والأيام. أيها الإخوة في الله، بعد ساعات ستهل علينا العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. هذه العشر التي هي خلاصة شهر رمضان، وهي تاج ليالي هذا الشهر العظيم المبارك، فيها معاشر الأحبة ليلة خير من ألف شهر، فعلينا جميعا أن نفرح بذلك، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا جميعا معاشر الأحبة مع هذا الفرح بهذه المواسم المباركة أن ننظر كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف كان حال أصحابه رضي الله عنهم، وكيف كان حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فيها، حتى نقتدي بهم في ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن هذه العشر عشر معظمة نوه الله بشأنها في كتابه العظيم حينما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن. والليلة المباركة هذه هي ليلة القدر التي قال الله فيها مخبرا عن نزول القرآن فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عنها: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وفي لفظ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لأجل ذلك معاشر الإخوة والأخوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأولى من رمضان والعشر الوسطى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وجد واجتهد زيادة على ما كان في العشر الأول والعشر الوسطى. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره. كان عليه الصلاة والسلام يهجر الفراش والنساء ويقبل على عبادة ربه تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فكان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر بمزيد اجتهاد في العبادة، فيحيي الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله واستغفاره صلوات الله وسلامه عليه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، يعتزل الفراش، يعتزل النساء، فيترك التلذذ بالفراش والنساء، فلا نوم ولا معاشرة، مقبلا على ربه تبارك وتعالى. ولهذا قالت رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان يجتهد في العشر الأواخر يعني من رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني في العشر الأول والعشر الوسطى. هذا كان حاله عليه الصلاة والسلام كما قلنا، وهو الذي قد غفر له من ذنبه وما تأخر مع كثرة مسؤولياته وكثرة أعماله وكثرة مشاغله، لكنها لم تكن لتشغله عن التفرغ للعبادة في هذه العشر التي فيها هذه الليلة المباركة العظيمة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال الله جل وعلا. إذا كانت هذه الليلة الواحدة العمل فيها خير من ألف شهر، فكيف يفرط فيها العاقل الذي يحب الخير لنفسه؟ وأي ربح سيربحه فيها من وفق لقيامها؟ وأي خسارة هي التي سيصاب بها من غفل عنها ولم يهتم بها؟ إنه والله هو المحروم حقيقة، حيث ألهته شهواته عن العمل الصالح فيها، وألهته عن اغتنامها واستغلالها في الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. فعلى المسلم معاشر الأحبة أن يغتنم هذه العشر في الصلاة، في القيام، التراويح، والتهجد آخر الليل، وقراءة القرآن، وفي الدعاء والاستغفار، وفي الذكر والتسبيح، وتحصيل ذلك كله بسهولة يكون بالاعتكاف لو تيسر له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشرة الأواخر طلبا لهذه الليلة المباركة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. بل الأمر يا معاشر الأحبة كان في درجة من الاهتمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، اعتكف ذات مرة العشر الأوسط قبل أن يعلم بليلة القدر متى هي من رمضان، اعتكف العشر الأوسط واعتكف معه أصحابه. فلما كان صبيحة عشرين جاءه ليلة عشرين جاءه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك. فقام في أصحابه خطيبا صبيحة العشرين فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها. ثم قال وإنه أتاني جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، فمن كان اعتكف معنا فليرجع. فانظروا معاشر الأحبة كيف اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة حرصا على أن يصيب هذه الليلة، فجاءه جبريل وأخبره أنها في العشر الأواخر. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأولى ثم العشرة الأوسط، وفي لفظ عند مالك العشرة الوسطى، حتى أتاه جبريل فأخبره أنها في العشر الأواخر فطلبها في العشر الأواخر وبقي معتكفا. وبناء على هذا فإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ثلاثين ليلة يطلب هذه الليلة، وذلك قبل أن يعلم أي ليلة هي. فجاءه جبريل فأخبره أنها في هذه العشر، ثم ذكر علامة لها بأنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني فجر صلاة الفجر منها. قال أبو سعيد فمطرنا ليلة فسال سقف المسجد فسجد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد في ماء وطين، فلما أقبل علينا رأيت أثر الماء والطين في جبهته وأنفه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب هذه الليلة المباركة، اعتكف لها العشر الأولى والوسطى والأخيرة حتى يدركها قبل أن يعلمها، فكيف بنا نحن وقد أعلمنا أنها في العشر الأواخر وإن كنا لم نعلم أي ليلة هي، وإنما أخفاها الله جل وعلا لحكمة، وذلك ليرى تنافس عباده في كل ليلة من ليالي هذه العشر، ورحمة بهم حتى لا يعلموا أي ليلة هي بعينها، فإنهم لو علموها بعينها ربما تقاتلوا وحصل من ذلك المشقة على الناس العظيمة. فأخفاها الله جل وعلا لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى حتى يقوم الناس هذه العشر. وعلى كل حال من قام هذه التسع الليال فإنه يصيبها، وهذه الليلة ليلة القدر في العشر الأواخر في أصح أقوال أهل العلم، ودلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة، وهي في الأوتار آكد، في الليالي الوترية آكد، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الأوتار هي آكد، لقوله عليه الصلاة والسلام تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فعلى العبد أن يجتهد في هذه العشر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك، وعليه أن يترك ملذاته وشهواته ويترك فراشه ويترك أزواجه رغبة فيما عند الله وحرصا على تحصيل الخير لنفسه، كما أنه ينبغي له أن يوقظ أهله ويأمرهم بالقيام في هذه الليالي ليالي العشر، ويتأكد الأمر أكثر وأكثر في أوتارها، فعليه أن يأمر أهله ويأمر أولاده ذكورا وإناثا من الأطفال والرجال والبنات، يأمرهم بالاعتناء بهذه العشر ولياليها، وبالذات الأوتار، يوقظهم، يستصحبهم إلى الصلاة معه ليحصلوا هذا الخير العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. إن هذه الليلة فضل العبادة فيها يزيد على 83 سنة، خير من 1000 شهر. 83 سنة وأشهر هذه الليلة العبادة فيها يعدل 83 سنة، بل أفضل وأشهر. وإذا كانت هكذا فالعاقل يحرص غاية الحرص على هذه الليلة، ولما كان أمرها مبهما فإنه لا بد أن يحرص على قيام هذه العشر ليوفق لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها وإياكم جميعا، وعليه أن يصون وقته، فلا يذهب عليه وقته في الأسواق، ولا يذهب عليه وقته في الغفلة، ولا يذهب عليه وقته في الكلام الذي لا يعود عليه بفائدة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قلنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعتكف في هذه العشر ويتفرغ لطاعة ربه حرصا منه على أن يوافق هذه الليلة المباركة صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بنا نحن ولم يغفر لنا من ذنوبنا ما غفر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فكيف بنا ونحن نقترف الخطايا في كل أوقاتنا؟ نسأل الله العفو واللطف والستر والمسامحة. أيها الإخوة في الله، إن العاقل الحصيف هو الذي يحرص على هذه العشر كلها من أول ليلها، من أول ليلة تدخل فيها حتى آخر ليلة يحرص عليها، فلا يضيع عليه منها شيء، ينفق أوقاتها ساعات ودقائق وثواني ينفقها في ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وقراءة القرآن وقيام الليل. وانظروا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليلة، يحيي الليل كله. والمراد بإحياء الليل كله بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله جل وعلا وباستغفاره سبحانه وتعالى، فيحيي الليل كله. وإلا الصلاة، عائشة رضي الله عنها تقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصباح، يعني ما أحيا ليلة كاملة بالصلاة من أولها إلى آخرها أبدا. وهنا تقول كان يحيي ليلة، فدل ذلك على أن الإحياء المراد به ما هو أعم من الصلاة. الصلاة جزء، وذكر الله جزء، تسبيحه واستغفاره وتحميده وتهليله جزء، وقراءة القرآن جزء، فيحيا الليل كله بذكر الله وبطاعته. فالله الله معاشر الأحبة، وإن كانت هناك حاجة إلى قضاء بعض الأعمال للأسر أو للبيوت ضرورة فلتكن في النهار فلتكن في العصر، ولا يذهب الليل ولا يفرط بشيء من الليل من ليالي هذه العشر في الذهاب إلى الأسواق وفيما لا فائدة فيه، فإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، وأحب البقاع إلى الله المساجد، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم ما تقدم من صالح أعمالنا من صلاة وقيام وقراءة للقرآن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة المباركة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمور في هذا الشهر. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إخلاصا لله وابتغاء للأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندنا صيام إذا كان لوجه الله خالصا لا رياء فيه ولا سمعة يكون سببا في مغفرة الذنوب المتقدمة، وهكذا القيام إذا كان لوجه الله خالصا في هذا الشهر لا يبتغي به مدحا ولا سمعة يغفر لصاحبه ما تقدم من ذنبه. ثم قال في الثالثة، الخصلة الثالثة: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن غفر لهم بالثلاثة كلها، بصيام رمضان والإخلاص فيه لله رب العالمين، وقيام رمضان والإخلاص فيه لله رب العالمين، وموافقة ليلة القدر والتوفيق لها وقيامها بالإخلاص لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفعنا في درجات الصالحين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.